أن الكلب نجس كله حتى شعره وجلده كل شيء فيه نجس، فلو وضعت يدك عليه تنجست مثلا، يعني لو وضعت يدك مثلا فيها عرق أو شيء على الكلب، أو أن الكلب وضع رجله في إناء فإن الإناء يتنجس، وضع يده في إناء فإن الإناء يتنجس. مرة كلب مثلا مبلول على ثوبك مسح فيه فإنه يتنجس، فهو ولعابه وجلده وشعره كله نجس. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، رواية عن الإمام أحمد، احتجوا بحديث الباب. القول الثالث التفصيل، وهو مذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد واختار ابن تيمية رحمه الله. ما هو هذا القول؟ قالوا لعاب الكلب نجس وشعره طاهر. القول الثالث التفصيل، قالوا لعاب الكلب نجس للحديث، وأما شعر الكلب، شعر الكلب طاهر، فلو مر بك كلب فمسح بك فإن ثوبك لا يتنجس، لكن لو أنه لعقك أو لعق ثوبك يتنجس. هذا مذهب حنيفة ورواية عن أحمد. قال ابن تيمية رحمه الله هذا أصح الأقوال، أصح الأقوال التفصيل بين اللعاب وبين جلد الكلب وشعره. ما هو الدليل على أن اللعاب نجس؟ قوله في لفظ من ألفاظ الحديث صريح، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. فمعناها أنه إيش يعني طهور إناء أحدكم؟ يعني أنه كان نجس فكيف يطهر؟ فيغسل 7 مرات الثامنة في التراب. طيب، فقالوا إذن الشعر والريش والوبر والصوف على الحي والميت مما لا يؤكل لحمه طاهر، وأما النجس مثل لعاب الكلب اللي ورد فيه النص فهو نجس، ومثل الدم مثلا. ولعل هذا القول الأخير هو وأقوى الأقوال، والله أعلم. وبالنسبة لهذه المسألة، مسألة نجاسة الكلب، ففيها مناقشات أخرى، مناقشات طويلة. فمن هذه الأشياء نحن ما ردينا الآن على دخول الكلاب للمسجد، إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا شيء ثبت في صحيح البخاري أن الكلاب كانت تقبل وتدبر، تدخل المسجد وتقبل وتدبر. فالآن كيف نرد على هذا الدليل الذي احتجوا به على طهارة الكلب؟ قالوا طبعا الجمهور قالوا كونها تقبل وتدبر ما فيه جزم أنها تبول، فربما تبول خارج المسجد وتقبل وتدبر داخله. الدليل الرد الثاني وهو رد الأقوى، واختار الحافظ رحمه الله في الفتح، أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في المسجد لما كان المسجد مكشوف ومفتوح، فبعد ذلك لما نزلت نجاسة الكلب بالوحي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الأبواب على المسجد وتجميرها وتطيبها وتطهيرها. فقالوا هذا الإقبال والإدبار كان في أول الإسلام في المسجد، كان في أول الإسلام، فلما نزل حكم نجاسة الكلب وأنه إذا ولغ لابد أن يغسل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإغلاق المسجد، وضع له أبواب أو باب، وصار أمر بتجميره وتطيبه وتنظيفه وهكذا. وهذا جاء في حديث صحيح عن ابن عمر أنه ذكر نومه في المسجد وإقبال الكلاب وإدبارها، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الأبواب عليها وتجميرها وتطيبها إلى آخره. طيب، المسألة الثانية عشرة، ماذا يترتب على القول بنجاسة الكلب من الأحكام؟ الأحكام المترتبة على القول بنجاسة الكلب، يعني الآن لما فصلنا هل الكلب نجس ولا طاهر، ماذا يترتب على القول بنجاسة الكلب من الأحكام وطهارته؟ فيترتب عليها أشياء، فمنها أن الكلب، إذا قلنا أن الكلب نجس، فإنه لو أصاب بللا من جسم الكلب، فراشا أو ثوبا أو جسدا، فإنه يكون نجسا على القول بنجاسته. كذلك لو كان نجس لا يجوز بيعه، لأن الإسلام نهى عن بيع النجاسات. طبعا جاء في الحديث المنع من استلام ثمن الكلب، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءك صاحب الكلب يطلب ثمنه فاملأ كفيه ترابا. معناها ما يجوز استلام ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. فإذا هو كسب خبيث، ما يجوز لأي واحد أن يبيع كلبا بالثمن بالنقود، ما يجوز أن يكون له مقابل. ممكن الناس يتبادلونها، يهدونها إذا كانت للحراسة ولا للصيد مثلا. طيب لو اضطر إنسان لشراء كلب، ما حكمه؟ يجوز، لكن البائع ما يجوز يستلم. فأنت يجوز لك تدفع لأنك مضطر، لكن هو ما يجوز له أن يأخذ الثمن. ففي حالات ممكن نتصور يجوز الإعطاء ولا يجوز الأخذ، يجوز الإعطاء ولا يجوز الأخذ. كذلك فإن الكلب إذا كان نجسا، فلو أنه أدخل يده أو رجله في الإناء، فإنه لأن الإناء يتنجس كذلك. طبعا بعضهم قال إذا كان جاف الكلب، يعني لو مسح في أي شيء ما يعتبر، أما إذا كان رطب أو أنت رطب، يعني إما أنه المار عليه رطب أو هو نفسه الكلب مبلول، فإنه ينجس. طيب المسألة الثالثة عشرة: الواجب في عدد الغسلات. الواجب في عدد الغسلات، للعلماء في هذا قولان: أولا يجب غسل الإناء سبعا وتعفيره الثامنة بالتراب، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أن الواجب غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب ثلاث مرات فقط، ما يجب أكثر من ثلاث، وهو قول الحنفية رحمهم الله. فما هي حجة كل من الفريقين؟ احتج الجمهور على وجوب السبع والتراب معهن بنص الحديث، قالوا ظاهره يدل على ذلك، وقوله فاغسلوه سبعا وفي رواية فليغسله سبعا، فالرواية تنص على إيجاب غسل الإناء سبع مرات. فما هي حجة الحنفية الذين قالوا إنه لا يجب إلا ثلاث؟ قالوا إنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب، يعني في أحد الطرق والروايات قال: إذا ولغ الكلب في الإناء في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات. قالوا: عندنا رواية أنه قد نص على الثلاث. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن أبا هريرة رضي الله عنه قد جاءت عنه الفتوى بغسل الإناء ثلاث مرات الذي ولغ فيه الكلب. قالوا: الراوي الذي أفتى بغسله ثلاثا لما سئل هو نفسه الذي روى حديث السبع، وهو أبو هريرة. والقاعدة عندنا، يعني عند الحنفية، أن الراوي أعلم بمرويه من غيره، يعني الذي روى حديث السبع أبو هريرة أعلم بهذا الحديث من غيره، وأن الراوي إذا خالف مرويه في تفسيره أو تخصيص عمومه أو تقييد إطلاقه أو حمله على غير ظاهره، فإن هذا يعتبر حجة ينبغي حمل الحديث عليه. قالوا: الراوي راوي الحديث إذا فسر النص بخلاف ظاهره أو خصص عموم النص أو قيد إطلاق النص أو خالف النص في فتواه هو الشخصية له،
قال في النص: فإن هذه الأشياء من الراوي معناها بما أنه أدرى بمرويه من غيره وهو نفسه الذي حصلت منه هذه الأشياء، إذن نقدم فتواه على النص لأنه أعلم بالنص. وأن هذه الأشياء من الراوي تتابع والحديث يؤول أو يحمل على رأي الراوي. واحتجوا كذلك بأن النجاسات في الشرع تزال بثلاث غسلات فقط، فمثل ذلك مثلا الحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. قالوا: فأكثر ما ورد من غسلات في غير رواية الكلب ثلاث، فإذا نحن نمشي على الثلاث. ما هو القول الراجح؟ القول الراجح والله أعلم هو القول الذي ذهب إليه الجمهور، أن الواجب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات. فكيف نجيب على حجج الحنفية الذين التي احتجوا بها؟ فنقول: أولا، هم احتجوا أن هناك رواية عن أبي هريرة مرفوعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات. فقلنا: هذه الرواية التي احتجوا بها ضعيفة، والسبب أن الذي روى عن أبي هريرة الحديث هو عطاء ابن رباح رحمه الله، والذين رووا عن عطاء الحديث عدد من الرواة، كلهم رووه بلفظ السبع إلا واحد وهو عبد الملك بن أبي سليمان، فإنه رواه بلفظ الثلاث. وعبد الملك بن أبي سليمان الراوي عن عطاء أقل حفظا وأقل ضبطا من غيره، وهو واحد، والرواة عن عطاء أكثر، فهذا خالف من هو أوثق منه وأكثر عددا، فماذا يعتبر حديثه إذن؟ شاذا. فحديث اللي فيه غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثا هو حديث شاذ. وبناء عليه لا يعتبر حجة ولا يمكن الاعتماد عليه. أما قولهم حجة ثانية: إن الراوي أعلم بمرويه من غيره، وإن الراوي إذا خالفت فتواه روايته نأخذ بفتواه ونترك روايته، وإذا خالف رأيه روايته قدمنا ما رآه على ما رواه. هكذا يقولون: قدمنا ما رآه على ما رواه. رأي الراوي قد يكون كما قلنا حملا للنص على غير ظاهره، أو تقييدا لمطلقه لإطلاقه، أو تخصيصا لعمومه ونحو ذلك، أو الفتوى بخلاف النص. فنقول: الراوي أعلم بمرويه من غيره، هل هو شيء عام؟ لا، قد يكون الراوي أعلم بمرويه من غيره وقد لا يكون، فقد يكون الراوي أفقه الناس في هذا الحديث وقد لا يكون. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه؟ بلغ عني ولو آية. وأمر بتبليغ الحديث عنه، وقال: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فلا يشترط دائما أن يكون الراوي أعلم من غيره بالرواية التي يرويها، لا يشترط. لكن لو أنهم تساووا فلا شك تساوى بعض الأشخاص في اعتبارات، فلا شك أن من أسباب الترجيح راوي الحديث، يعني لو فسر الحديث عدد من الأشخاص، لو فسر الحديث عدد من الصحابة فيهم تساوي في العلم متقاربين، ما عندنا أي سبب من أسباب الترجيح أخرى، فيمكن أن نجعل تفسير راوي الحديث مقدم باعتباره هو الذي رواه، وهو الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان حاضرا عند وقوع الحادثة، وهو الذي قد يكون عنده من القرائن التي حدثت عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الكلام، عنده من القرائن ما يشجع ما يدفع إلى القول أن تفسيره أولى من تفسير غيره. الآن يا جماعة، لماذا فاق الصحابة من بعدهم؟ ما هي أسباب تفوق الصحابة وفضل الصحابة وميزة الصحابة على من بعدهم؟ من ذلك أن الصحابة عايشوا التنزيل وعاصروا الوحي، وكانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم بالأحاديث ولما نزلت الآيات. والذي يكون موجودا عند نزول الآيات وعندما يتكلم بالرسول عليه الصلاة والسلام بالأحاديث، لا شك أنه يفهم أكثر من الذي جاءته الآيات والأحاديث مبلغة تبليغا. واضح؟ طيب، لكن إذا كان هناك أسباب أخرى للترجيح، فهل نقدم رأي الراوي في جميع الحالات ونقول لأن الراوي أعلم بمرويه هذا أصل، فبناء عليه كل فهم آخر فهو مردود؟ لا، ونقول إن المسألة إذا خالفت فتوى الصحابي روايته مسألة أصولية اختلف فيها أهل العلم، فذهب الحنفية إلى أن الراوي إذا أفتى بشيء خلاف ما رواه معناها أكيد أنه في الرواية فيه شيء معين، فنتبع الفتوى ونترك الرواية، نتابعه على فتواه ونترك روايته إذا كان المفتي نفسه هو الذي روى الحديث وخالف الحديث بفتوى. لكن الجمهور على أن القاعدة هذه غير صحيحة، وإنما الصحيح إذا خالف رأي الراوي ما رواه فالعبرة بروايته لا برأيه، العبرة بروايته لا برأيه، فالأصل هو الرواية وليس الأصل هو رأيه. لماذا؟ لأن الراوي قد ينسى الحديث، يعني قد يسأل نعم فيفتي ويكون الحديث غائبا عن ذلك، وقد يكون خالف فهمه لهذا الحديث أفهام آخرين من الصحابة قد يكون أجل منه أو أكثر علما بمجموعهم منه. فتصور مثلا لو أن أبا هريرة مثلا خالف ابن عمر وابن أو عبد الله بن عمرو وابن عباس وعمر الخطاب مثلا عدد من الصحابة، فلا يمكن أن نقول أن رأيه يقدم على روايته إذا وافقت أقوال الصحابة الآخرين الرواية والحديث، لا يمكن أن نقول بهذا. فإذا هل العبرة بما رواه أو بما رآه؟ العبرة بما رواه أم بما رآه؟ بما رواه، الرواية غير الرأي، فإذا خالف رأي الراوي الرواية قدمنا الرواية، فالعبرة إذن بما يرويه الراوي. وهذا النزاع طبعا اعتمدوا عليه في عدة مسائل، فمثلا جاء عن ابن عباس حديث من بدل دينه فاقتله، وجاء عن ابن عباس أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، هذا رأي ابن عباس، فابن عباس خالف برأيه وهو عدم قتل المرأة إذا ارتدت روايته، وهو أن كل من قتل من بدل دينه فاقتلوه، فالجمهور على أن المرأة إذا ارتدت تقتل. نعم، فإذا القاعدة إذا خالف رأي الراوي ما رواه فالعبرة بروايته لا برأيه. فإذا افرض أنه قد ثبت عن أبي هريرة أنه أفتى رجلا سأله عن الكلب إذا ولغ في الإناء قال اغسله 3 مرات، وهو أبو هريرة نفسه قد روى حديث الأمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، فإذا لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص ولو كان اجتهاد صحابي، فنقدم النص إذن ويرتفع الاجتهاد ولا يعتبر حجة إذا خالف النص. فإذا هذه الإجابة على، ثم نقول هم قالوا أن الأصل أن النجاسات تغسل 3 مرات، نعم طيب إذا جاءت رواية صحيحة أن نجاسة معينة من النجاسات تغسل 7، أليس هذا استثناء؟ أفترضنا اعتبرنا أصل، هذا استثناء، هذا نص، فيمكن لا يمكن أن يقاوم النص قاعدة من القواعد. بل إنه يعتبر، لو اعتبرنا قاعدة نقول هذا استثناء من القاعدة، استثناء بنص صحيح. أفرض أن النجاسات عموما تغسل ثلاثا، أفرض قلنا الدم أو البول أو الغائط أو إلى آخره من النجاسات أو القيء، على فرض أنه نجس، قلنا العبرة، قلنا القاعدة في غسل النجاسات ثلاث مرات، فهنا قد جاء نص أن هذه نغسلها سبع، إذن خلاص هذا استثناء من القاعدة بناء على نص صحيح. المسألة الرابعة عشرة، هل يلحق بالكلب والسباع المختلفة، هل يلحق بها غيرها كالخنزير مثلا أو الحمار إذا ولغ في الإناء نغسله سبعة أم لا؟ ذهب بعضهم إلى إلحاق الكلب والخنزير، ذهب بعضهم إلى إلحاق الخنزير والحمار مثلا، الخنزير بالذات، الخنزير لأنه منصوص على تحريم أكل لحمه وعلى نجاسته وقذارته، فألحق بعضهم بالكلب الخنزير، قالوا إذا ولخ الخنزير في الإناء وجب غسله سبع مرات وتعفيره الثامنة بالتراب، وهذا قول الشافعية وقال به بعض الحنابلة. رأي آخر أن الحكم مخصوص بالكلاب والسباع المفترسة التي تدخل في اسم أو تحت مسمى الكلب، تحت اسم الكلب، وبناء على ذلك فإن الخنزير لا يجب غسله سبعا، وهو قول الحنفية والمالكية. ما هو الظاهر قياسه أو عدم قياسه؟ عدم قياس، هو أقرب، عدم قياس، لأن النص قد جاء في الكلب، فكوننا ندخل معه أشياء أخرى أو حيوانات بهائم أخرى أو كائنات أخرى فهذا قياس أو هذا إلحاق بالنص، والنص لا يقتضي، فالنص جاء بالكلب. ممكن السباع المفترسة تدخل بناء على ما أخذ من الآيات والأحاديث لأنه يطلق عليها اسم الكلب عموما، لكن الخنزير ما يطلق عليه كلب، والحمار لا يمكن أن يطلق عليه كلب، فإذا لا يجب إدخاله في النص، ونقول يجب غسله ثلاثة، فيجب غسله سبعا. فإذا مثله مثل غيره، يغسل مثل غيره من ذوات السؤر النجس أو اللعاب النجس، يغسل ثلاثة على القاعدة. فالحكم مخصوص والله أعلم بالكلب والسبع المفترس، ولا يلتحق به الخنزير. المسألة الخامسة عشرة، حكم التتريب استعمال التراب، لأن نحن اقتنعنا تغسل سبعا، لكن ما حكم استخدام التراب، ما حكم التتريب؟ ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب تعفير الإناء بالتراب، يعني وجوب التتريب، وهو قول الشافعية والحنابلة، قالوا يجب التتريب. وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب التتريب، وأنه لو اكتفى بالماء لأجزأه، وهو قول المالكية والحنفية. طيب لماذا قال المالكية لا يجب التتريب؟ لماذا؟ أشرنا إليها إشارة. أيوة. نعم. أيوة. نعم. لا، هذا ليس بنجس، يعني طبعا من استدلالاته، من أدلته، لكن نعم. نعم. أيوة. رواية الموطأ. رواية مالك ما ورد فيها التراب، قالوا رواية إمامنا مالك ما ورد فيها التراب. طيب وكذلك من أدلة الذين قالوا إن التتريب لا يجب، قالوا إن رواية التتريب هذه مضطربة، رواية اللي ذكر فيها التراب مضطربة. كيف؟ قالوا في رواية أولهن بالتراب، ورواية آخرهن بالتراب، ورواية إحداهن بالتراب، ورواية عشروه الثامنة بالتراب، ورواية تقول السابعة بالتراب، هذا اضطراب فلا نلتفت له. فالتسريب هذا جاء في روايات مختلفة وهذا يدل على اضطرابها، فإذا كانت مضطربة فلا يصح الاعتماد عليها، وبناء عليه لا يمكن أن نوجب التسريب في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب. طيب كيف نرد على الذين قالوا إن التسريب غير واجب لأنه لم يرد في رواية مالك رحمه الله؟ كيف نرد؟ أيوة، نقول من علم حجة على من لم يعلم. كون الإمام مالك رحمه الله ما رواها أو ما وصلت إليه هذا لا يعني أنها غير ثابتة، لأن هناك حفاظ غيره وروا غيره وهم قد أثبتوها. هذه قضية. طيب كيف نجيب إذن على من قال إن الروايات مضطربة ومتعارضة؟ هل الروايات متعارضة؟ ظاهرها متعارضة؟ الرواية ظاهرها متعارضة؟ إحداهن بالتراب، أولاهن بالتراب، أخراهن بالتراب، الثامنة بالتراب، السابعة بالتراب. معليش كلها بالتراب، لكن أليست متعارضة؟ أولاهن أخراهن ما في تعارض؟ ظاهرها التعارض، ما يمكن أن ننكر هذا، لا بد أن نصور به، ظاهرها التعارض، ظاهرها. لكن إذا تأملنا هل يمكن أن نجد مخرجا من هذا الاضطراب؟ هل يمكن أن نجد مخرج من هذا الاضطراب؟ الجواب نعم، لو فكرنا في الرواية ممكن. فكيف نوفق؟ نقول إحداهن بالتراب تعارض أولاهن أو أخراهن أو الثامنة أو السابعة؟ ما تعارض، صح ولا لا؟ ما تعارض إحداهن، ما تعارض، هذه وضعناها على جنب. طيب نأتي الآن إلى الثامنة بالتراب والسابعة بالتراب، هل يمكن التوفيق بين اغسلوه بالماء سبعا والثامنة بالتراب، أو اغسلوه سبعا إحداهن بالتراب؟ الجواب يمكن، يمكن. كيف؟ عندك إناء ولغ فيه الكلب، ولغ فيه الكلب، أرقت الماء الذي فيه، ثم جئت تطبق النص فأخذت حفنة من تراب ومسحت بها الإناء من الداخل وعفرته بها، ثم اعتبرنا هذه غسلة بالتراب، ثم صبيت الماء فاعتبرناها الغسلة الثانية، ثم صبيت ورميت الماء، ثم صبيت الماء في غسلة ثالثة ورميته، وصبيت الماء في غسلة الرابعة ورميته إلى آخره، صار عندك سبعة بالماء واحدة بالتراب ليعثروه الثامنة بالتراب. طيب لو أنك جئت إلى رواية اغسلوه سبع مرات إحداهن بالتراب، فغسلت الإناء سبع مرات بالماء، واحدة من الغسلات المائية كان ممزوجا بها ترابا، فلما جئت غسلته وضعت معا غسلة ترابا، فألا يكون الثامنة من وجه والسابعة من وجه؟ يعني يمكن اعتبار الغسلة الترابية غسلة مستقلة إذا اعتبرناها منفصلة عن الغسلات المائية، وغسلة داخلة في السبع إذا خلطناها مع إحدى الغسلات المائية. فإذا قلت مثلا غسلت سبع مرات، واحدة من السبع وضعت مع الماء صابون، ممكن نقول إنها سبع؟ ممكن. طيب لو أنك جبت صابون ودلكته الإناء بها ثم رشيت الماء اعتبرناها غسلة مستقلة، فمن جهة العد إنك تعدها ثامنة أو سابعة ما في إشكال، تعدها سابعة أو ثامنة لا إشكال. من وجه هي سابعة إذا كانت مع غسلة مائية، ومن وجه هي ثامنة إذا اعتبرناها غسلة مستقلة، فاعتبرها كما تشاء لا إشكال. لكن أين الإشكال؟ الإشكال لما يقول إحداهن أولاهن بالتراب، ورواية أخرى أخراهن بالتراب، آخر واحدة بالتراب. ذهب بعض أهل العلم إلى أن رواية أخراهن شاذة ضعيفة. لماذا؟ قالوا لأن إذا كان آخر واحدة بالتراب معناها أنها تحتاج إلى غسلة أخرى، تحتاج إلى غسلة أخرى، لأنه إذا كان آخر ترابا لابد يحتاج إلى غسلة أخرى. ولذلك قال الشيخ الألباني في تخريج إرواء الغليظ: يقول تنبيه، ذكرنا أن في الطريق الثاني زيادة أولاهن بالتراب، وقد رويت بلفظ السابعة بالتراب، يعني هي آخر واحدة، والأرجح الرواية الأولى كما قال الحافظ وغيره على ما بينته في صحيح أبي داود، ويشهد لها الطريق الثامن، لكن يخالفها حديث عبد الله بن مغفل وعكروه الثامنة، وحديث أبي هريرة أولى. أولى يقول الشيخ حديث أبي هريرة أولى لسببين: الأول ورود هذه الزيادة عنه من طريقين، الثاني أن المعنى يشهد له، لأن ترتيب الثامنة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. المعنى يشهد له، لأنه لو جعلنا آخر واحدة بالتراب معناها يحتاج إلى غسلة أخرى لتنظيفه من التراب الذي جعلناه فيه آخر مرة. فإذا أرجح الروايات أولاهن بالتراب أرجح من السابعة بالتراب أو الثامنة بالتراب، فهي أرجح منها. إذن طيب، فإذا انتهى إشكال دعوى الاضطراب في الروايات بأننا استطعنا أن نوفق بين أكثر الروايات، باقي واحدة نعم سقطت من أجل أنها شاذة بالنسبة لغيرها، بالنسبة لغيرها شاذة. طيب، المسألة السادسة عشرة: فائدة لا يتوقف عليها صحة النص ولا العمل به. فائدة لا يتوقف عليها صحة النص ولا العمل به، وش الفائدة هذه؟ فائدة طبية، يعني قال اكتشف بعض الأطباء في الوقت الزمن المتأخر هذا، اكتشفوا أن لعاب الكلب فيه ميكروبات تعلق بالإناء إذا ولغ فيه، وأن هذه الميكروبات لا يقتلها إلا التراب. هل هذا الاكتشاف يتوقف عليه صحة النص أو العمل بالنص؟ أبدا. اكتشاف سواء اكتشفوا هو ولا عكسه ولا أبطلوا باكتشاف بعد ذلك ما يهمنا، هذه الاكتشافات العلمية ممكن أننا يعني نزداد بها يقينا، لكن لا تؤثر على إيماننا بالنص، نحن مؤمنون به قبل الاكتشاف، ولا تؤثر على عملنا بالنص، نحن عاملون بالنص قبل الاكتشاف. وهذه مسألة مهمة. أيضا قالوا في الأحاديث المتقدمة الماضية، قالوا إن البول في الماء الدائم، طبعا هذا نهينا عنه. طيب، قالوا البول في الماء الدائم من أسباب مرض البلهارسيا، لأنه إذا تبول في الماء الدائم ثم جاء أناس لا يدرون وشرب منه كان ذلك من أسباب الإصابة بمرض البلهارسيا، فإذا هذا اكتشاف علمي. طيب، نقول نحن نؤمن بالنص أنه لا يجوز البول في الماء الراكد، ونعمل به وننتهي عن البول في الماء الراكد، سواء اكتشفت أنه من أسباب الإصابة بالبلهارسيا أو ما اكتشفته، فنحن مؤمنون بالنص عاملون به سواء اكتشفتم أو لم تكتشفوا. كذلك قالوا إن الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إذا استيقظ من النوم، إذا الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عند القيام من النوم اكتشفنا أنه مفيد لمقاومة مرض التراخومة الذي يصيب العيون، لأنه إذا أدخل يديه بعد القيام من النوم فيهما نجس أو قذارة وادخلها في الإناء ثم غسل وجهه، نعم قبل أن يغسل يديه بالخارج، وأدخلهما في الإناء بعد القيام من النوم مباشرة وغسل وجهه، يمكن أن يكون عرضة للإصابة بمرض التراخومة. وقال الأطفال يكثر الإصابة عندهم بهذه الأمراض لأنهم لا يفقهون ذلك، لا يفعلونه، فيكثر عندهم إصابة بالمرض. فنقول أيضا نحن موقنون بالنص وعاملون به، سواء اكتشفتم أنه من أسباب مرض التراخومة أو لم تكتشفوا فنحن عاملون بالنص ومؤمنون بالنص. هذه أشياء جانبية ممكن تفيد في إقناع كافر فاجر مثلا، ممكن تزيدنا إيمانا، لكن ليست، لا يتوقف صحة النص ولا العمل به عليها، اكتشفوا أو لم يكتشفوا. فنحن ما نجعل المكتشفات العلمية طريقا لنا في الإيمان بالنصوص، ولا نجعل المكتشفات العلمية طريقا لنا للعمل بالنصوص، فنحن موقنون وعاملون سواء اكتشفوا أو لم يكتشفوا. هذه قضية مهمة جدا ينبغي أن ينتبه إليها كثير من الذين يتكلمون في قضايا الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، لأنها تكون مزلة. لأن بعض الناس الذين يسمعون الكلام يظنون يعني الآن آمنا، الآن ما نحن مؤمنون من قبل، قبل الاكتشاف. طيب هذا ما يتعلق بحديث الكلب، ولوغ الكلب. وأما في شيء، أيوه، الصابون لا يغني عن التراب لأن النص ورد بالتراب، فالصابون لا يغني عنه. ممكن واحد يبغى يزيد بالصابون، مثلا غسلها بالتراب، غسلها سبعة إحداهن بالتراب أو الثامنة بالتراب وسبعة مائية واحدة ترابية ثم غسلها بالصابون، لا بأس، ما في إشكال. هذا من باب يعني ما تقبله النفس، ما تقبله النفس، أن النفس تتوق مثلا إلى غسله بالصابون. يغسل، لكن هذا في كيفية تطهير الإناء وليس في كيفية تطهير الثوب. طينا عليه، لكن ما في أي معنى للتيسير. يعني هل في ناس ممكن نتصور أن يشق عليهم أن يغسل الأولى أو الأخيرة أو الثامنة أو السادسة؟ طيب إذا كانت الأخيرة بالتراب ما تحتاج إلى غسلة أخرى، فتكون من جهة المعنى يعني غير موافقة، فبقية الوقت ما فيها تعارض. الاجتهاد إذا كان يبطل النص، إذا كان يعود على النص بالإبطال، إلغاء النص، النص سبعة وهذا ثلاثة، ما يمكن التوفيق. هذا ما هو اجتهاد في فهم النص، هذا اجتهاد يعود على النص بالإبطال، يعني أبطل السبعة، بطلت السبعة.
الحديث الثامن،
حديث حمران يقول عن حمران موضع عثمان بن عفان، في أحد عنده في أي نسخة من النسخ رضي الله عنهما؟ في أحد عنده أي نسخة أي كتاب في عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما؟ طيب يظهر فيه بعض الأسانيد التي وردت فيها رضي الله عنهما، أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء. من هو حمران؟ من هو حمران؟ هذا مولى عثمان، حمران بن أبان مولى عثمان عفان رضي الله عنه، روى له الجماعة، فهو من المحتج بهم عند الجماعة، وتوفي بعد سنة 57، بعد سنة 75 للهجرة. أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، وضوء بفتح الواو، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. طبعا بالنسبة لرواية الحديث أو من خرج الحديث ما فيها تفصيل مرة هذه، لأنه الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب المضمضة في الوضوء وفي مواطن أخرى كثيرة، وأخرجه مسلم رحمه الله وأبو داود في الطهارة باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي في الطهارة باب المضمضة والاستنشاق، وباب بأي اليدين يتمضمض أخرجه النسائي تحت عنوان آخر بعنوان باب آخر بعنوان بأي اليدين يتمضمض، والدارمي في كتاب الصلاة باب الوضوء ثلاثة. طيب المسألة الأولى، مناسبة ذكر حديث عثمان لكتاب الطهارة، ما مناسبة ذكر هذا الحديث لكتاب الطهارة؟ الحديث مرة أخرى عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إناء فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال نحو وضوئي ولا وضوئي؟ بالضم ولا بالفتح؟ بالضم، وضوئي هذا الحديث. أما العلاقة بكتاب الطهارة فإننا نعلم أن الطهارة طهارة صغرى وطهارة كبرى، طهارة صغرى مثل الوضوء، طهارة كبرى مثل الغسل من الجنابة. ولا شك أن الوضوء متعلق بأحد نوعي إيه؟ الطهارة، وهي الطهارة الصغرى. فلأجل ذلك أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الطهارة، فيها إشكال واضح. القضية الثانية، لماذا المسألة الثانية الأولى علاقة الحديث بكتاب الطهارة، الثانية لماذا قدم المصنف أحاديث الوضوء على أحاديث غسل الجنابة؟ لأنه لاحظ الآن سيتكلم عن الوضوء ثم يقول ثم يدخل بعد ذلك فيما بعد سيذكر أحاديث الغسل من الجنابة. فلماذا قدم حديث الوضوء على أحاديث الغسل من الجنابة؟ الجواب اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بالكتاب العزيز. الآية تقول، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم جنبا فطهروا. ففي القرآن قدم الله ذكر الوضوء على ذكر الغسل، فاقتدى المؤلفون في كتب مؤلفو كتب الفقه بالكتاب العزيز، فجاءوا بأحاديث وأبواب الوضوء قبل أبواب الغسل، لأن كما جاءت في القرآن مرتبة هكذا، والاقتداء بالقرآن يعني سنة. الله الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء على الصفا والمروة ماذا قال؟ نبدأ بما بدأ الله به. إيه ماذا بدأ الله؟ بالصفا قبل المروة، لأن الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقدم الصفا على المروة. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ليسعى بدأ بالصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به. طيب وإذا قلت، يعني المسألة الثالثة، لماذا أو يعني نكمل المسألة الثانية عليه. المسألة الثانية قلنا أنه لماذا قدم المصنف الوضوء على الغسل ابتداء بالكتاب العزيز، هذا أمر. والثاني أيهم أكثر حدوثا وتكرارا، الوضوء أم الغسل؟ الوضوء، الوضوء أكثر حدوثا. والإنسان إذا أراد يشرح للناس شيء يشرح لهم الشيء الأندر أو الشيء الأكثر وقوعا، يشرح لهم يبدأ بالشيء الأكثر وقوعا، ما يبدأ بالأشياء الأندر والأقل، يبدأ بالأشياء الأكثر والأعم. فالوضوء يحتاجه الناس أكثر من الغسل، ويحدث ويقع فيهم أكثر من الغسل، فلذلك شرع فيه أولا. فإذا ابتداء من كتاب العزيز، وثانيا لكثرة حدوثه وأكثر من الغسل. طيب المسألة الثالثة، الصفة العامة للوضوء. هناك أشياء في الوضوء، أشياء في الوضوء مثل الأركان، وأشياء مثل الواجبات، وأشياء مثل السنن والمستحبات. فإذا جئت إلى أركانه فهي المذكورة في الآية، فهي المذكورة في الآية. ما هي أركان الوضوء؟ غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ثالثا مسح الرأس، رابعا غسل القدمين الرجلين مع الكعبين. هذه الأشياء الأربعة الأساسية التي لا يمكن أن يقوم الوضوء بدونها أبدا، وإذا حصل أي خلل بها في الوضوء باطل نسيانا هذا شيء يعني لا يمكن له. لو واحد قال أنا توضأت لكن نسيت أن أمسح رأسي، ما فيها مجال، لابد من إعادة الوضوء وإعادة الصلاة، الصلاة غير صحيحة، هذا كالركن في الصلاة. طيب وهناك أشياء يعني مثل الواجبات، فمثالها يعني شيء لا بد منه، كما قال بعضهم التسمية، قالوا التسمية واجبة لحديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وبعضهم قال التسمية سنة. فبسم الله في أول الوضوء على أحد أقوال أهل العلم أنها واجبة، ما يجوز تعمد تركها، لكن لو نسيها، لو نسيها فلا حرج، لو نسيها فلا حرج. طيب إيش مثال السنن؟ الثلاث، وقول اللهم صل على محمد بعد الانتهاء من الوضوء، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب إيه؟ التسوق وإن كان هو أمر خارج يعني بعد خارج عن الوضوء. الآن بالنسبة للصفة العامة للوضوء، ما هي الصفة العامة للوضوء؟ أن يغسل يديه، أن يغسل يديه ووجهه ورأس، ويمسح الرأس والقدمين. فإذا في ثلاث أعضاء فرضها الغسل، وفي عضو فرضه المسح وهو الرأس مرة واحدة. هنا ملاحظة مهمة في موضوع غسل أعضاء الوضوء، ليس المطلوب فقط غسل الأعضاء ومسح الرأس، وإنما يطلب أيضا أمران، الأول الترتيب والثاني الموالاة، الترتيب والثاني الموالاة. فنقول بعد ذكر مكونات الوضوء الرئيسية، نقول ويشترط المسألة كم الآن؟ الرابعة، شرط شرح، شرط شرطي الترتيب والموالاة. يجب الترتيب في غسل الأعضاء الأربع على الأقل هذه التي وردت في القرآن، يجب الترتيب في غسلها: الوجه ثم اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين. فلو أنه غسل القدمين قبل قلنا له وضوء غير صحيح، فلو مسح رأسه قبل غسل يديه قلنا وضوء غير صحيح. فالترتيب الوارد في الآية لا بد من مراعاته. طيب، هب أن إنسانا غسل يديه ثم غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل قدميه، فماذا نقول له؟ ماذا نقول له؟ طيب هو غير صحيح، لكن كيف تفعل الآن؟ قال طيب أنا ماذا أفعل الآن؟ يعيده كله؟ لا، وإنما يعيد إيش؟ لا، واحد غسل اليدين ثم الوجه ثم الرأس ثم القدمين، ماذا يفعل؟ لا، واحد غسل اليدين ثم الوجه ثم الرأس ثم القدمين، ماذا يفعل؟ أي واحد منها اللي صحيح؟ الوجه. فنقول له إذن الآن اغسل اليدين إلى المرفقين ثم امسح رأسك ثم اغسل القدمين. فننظر إلى المكان الذي أخطأ فيه، نقول له أعد مما بعده، أعد مما بعده. طيب، ولذلك لو إنسان مثلا قام وغسل يديه وتمضمأ واستنشق وغسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم قدميه، نقول أنت تمشي صح إلى غسل، إلى أنك قدمت بعد الوجه قدمت الرأس على اليدين، إذن ارجع وصلح، غسل يديك ثم رأسك ثم قدميك. فننظر إلى المكان الذي حصل فيه الخلل، هو ماشي بالترتيب، إلى المكان الذي حصل فيه الخلل نقول له أصلح ورتب من عنده، رتب من عنده، وما قبله صحيح. فإذا الترتيب شرط. الثاني الموالاة. ما هي الموالاة؟ الموالاة هي إيقاع غسل العضو بعد الذي قبله مباشرة، إيقاع غسل العضو بعد الذي قبله مباشرة. الموالاة في كلمة قبله وبعده ولا في كلمة مباشرة؟ مباشرة. ولا قضية القبل والبعد هذه قضية الترتيب، لكن قضية الموالاة تتعلق بمباشرة الفعل والإتيان به فورا بعد الفعل الذي قبله، هذا معنى الموالاة
إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.